من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين. في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على شيخنا الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا ومرحبا.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين، حفظكم الله جميعا.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال الأخت الفاضلة، تقول: بعد الطهر من الدورة بخمسة أيام تخرج لي كدرة بها دم أسود وأحيانا أحمر، ولكنه في بعض المرات يكون قليل في الكدرة وأحيانا كثير ولكنه مختلط بالكدرة، وأحس بألم في ظهري عندما تنزل هذه الكدرة التي فيها الدم، فهل تعد حيض أم لا؟ وإذا استمرت هل أتوضأ بدخول الوقت وأصلي وأصوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وبالله عز وجل نستعين، فنسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب جل وعلا. فنقول لهذه الأخت السائلة ولمن يسمع من المسلمين والمسلمات، فهذه المسألة، مسألة الحيض، أولا معلوم أن الله عز وجل تعبد النساء بوجود هذا الدم الذي يعرف أنه دم حيض، وقد قال ربنا جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالعبرة بوجود الدم، دم الحيض، فإذا وجد هذا الدم فإن المرأة تمسك عن الصلاة وعن الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن جاء هذا الدم فأمسكي عن الصلاة، فإن ذهب فاغتسلي وصلي، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة قال لفاطمة بنت أبي حبيش. فلهذا فالعبرة بوجود الدم، فإذا هذا الدم جاء أكثر من مثلا 7 أيام 8 أيام أو أكثر فيعطى إلى أن ينتهي، أو إلى، على قول جمهور أهل العلم، إلى 15 يوما. فإن جاء الطهر وجاء بعده شيء من الدماء الأخرى أو من الأوساخ كالكدرة والصفرة فإن هذا لا يؤثر، فإذا جاءها الطهر تغتسل وتصلي. وأما إذا جاءها طهر ثم بعد فترة جاءها دم نفس الدم وهو دم الحيض، فالصحيح أنه يعتبر حيضا ما دام أنه نفس الدم وبأوصافه. وأما المرأة التي يكون عندها دم مستمر وهو دم الاستحاضة الذي يأتيها كثيرا في أغلب الشهر أو أكثر الشهر أو يستمر دائما، فهذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أنها تأخذ أيام عادتها. فإن كانت قبل أن يأتي هذا الدم الكثير تجلس أياما أو ستة أيام، فتجلس ستة أيام ثم تغتسل وتصلي، وإن كانت تجلس أكثر من هذا فتجلس كذلك. إذا مثلا كانت عادتها مضطربة، أحيانا تأتيها أربعة أحيانا خمسة أحيانا ستة أحيانا أكثر، فتأخذ بتمييز هذا الدم، تمييز الدم الذي تعرفه أنه دم حيض بصفاته التي قد ذكرت في الكتاب والسنة من الغلظة وأيضا الاسوداد والرائحة وأيضا التخثر غالبا بعد خروجه، أقصد بالسيلان بعد خروجه وعدم التخثر أي عدم التجمد، لأن دم الحيض كما ذكر بعض الفقهاء من المعاصرين أن دم الحيض إذا خرج من المرأة سال، بخلاف الدم غيره فإنه يتجمد بسرعة وتجلط. طيب، فإذا عرفت هذا الدم فإنها تأخذ به وتغتسل وتصلي، وإن استمر فيها الدم الآخر فهذا إذا كانت ليست عندها عادة وليست عندها أو عندها تمييز لهذا الدم. وأما إذا لم يكن عندها تمييز ولا عادة تعرفها لأنها اضطربت عليها أو بداية حيضها وجاءها دم كثير، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. فهذا إذا دخل دم الاستحاضة في دم الحيض. وأما إذا كان كما قلنا حيض نفسه فقط وجاءت بعد الطهر كدرة وصفرة فهذه لا تؤثر، وأما إن كانت في أيام الحيض قبل الطهر فإنها تعتبر من الحيض، تعتبر من الحيض. أي رطوبة في فرج المرأة بعد الحيض قبل الطهر أو قبل الجفاف تعتبر من الحيض، فإذا طهرت فإنها بعد ذلك تغتسل وتصلي، وما جاء من هذه الدماء الغير أي ليس دم الحيض فإنها لا تعتبر شيئا، تصلي وتصوم وأيضا تفعل ما تفعله الطاهرة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: في المسجد عندما يقوم الإمام بجمع الصلاة هل نصلي السنن الراتبة بعد الجمع أم لا؟
إذا كان جمع الإمام في الصلاة مثلا لأجل المطر، لأجل مطر حصل مثلا فجمع بين مغرب وعشاء أو ظهر وعصر، فهذا الصحيح أنه جائز الجمع. لكن بالنسبة لسنن الرواتب نعم تكون بعد أن يصلي، مثلا لو صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء فتصلي، لا بأس أنك تصلي بعد ذلك سنة المغرب وسنة العشاء. وأما إن كان هذا الجمع في سفر، الإنسان مسافر فدخل مسجد وصلى مع الناس صلاة الظهر والعصر مثلا، أو أقصد صلاة المغرب والعشاء، فهنا الصحيح والسنة أن المسافر لا يصلي الرواتب، المسافر لا يصلي الرواتب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بين الصلوات ما صلى الرواتب بعدها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي الراتبة إلا ما كان من راتبة الفجر وكذلك الوتر، فما كان يتركهما صلى الله عليه وعلى وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر. وأما بقية الرواتب فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصليها، فلهذا فالأفضل والأولى إذا كان هذا الجمع في سفر فإنه يترك هذه الرواتب لأجل أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان كما قلنا هذا الجمع في الحضر في مثلا مطر أو إنسان مريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة بنفسها مثلا يشق عليه الوضوء أو كذا فلا بأس أنه يجمع، لكن يصلي الرواتب بعد الجمع، يصلي الرواتب بعد الجمع، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يسأل عن الصلاة وهو يرتدي ثوب علاقي أو ما يسميه البعض بالجرمات العلاقي.
هذه المسألة جاءت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليجعل منه بين عاتقيه فليجعل منه بين عاتقيه شيئا، أي لا يجعل عاتقيه مكشوفتان حتى لا إذا مثلا زرره حتى لا تنكشف عورته، فإذا كان مثلا في خصره قد ينزل عليه، لكن إذا كان في عاتقيه فإنه يمسك. والمراد هذا كان يفعله الناس إذا كان الرجل في ثوب واحد يضعه على رقبته يعصبه في الرقبة حتى لا ينزل عليه أو يزرره. وقد جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد قال إن كان واسعا فليلتحف به وإن كان ضيقا فليتزر به، يلتحف به يجعله لحافا فيجعل منه على عاتقيه. وأما قال إن كان ضيقا فليتزر به يجعله إزارا ولا بأس أنه يزرره بشيء أو يجعل مثلا مثل الآن سبتة أو غيره، هذا إذا كان ليس معه ثوب إلا هذا الثوب الضيق. وأما إن كان عنده ثوبا واسعا فإنه أيضا يحاول أنه يلتف بهذا الثوب حتى لا يسقط عليه وتنكشف عورته. فهذا الحديث الذي جاء معنا عن بعض أهل العلم أن الرجل إذا صلى وهو يستطيع أن يغطي عاتقيه فإن صلاته غير صحيحة كما هو مذهب الإمام أحمد، لكن قد جاء هذا حديث جابر يبين أن هذا ليس بلازم، أن هذا ليس بلازم لكنه من الأفضل. فلهذا نقول إذا صلى الإنسان في مثلا جرم من هذا الجرم العلاقي فالأمر جائز، هذه الفنائل التي هي علاقي ما في شيء وانتشرت في الواتساب رسالة وأن هذا خطأ وليس صحيحا. المهم أن المراد أن الإنسان لا ترى عورته. وأما مسألة تغطية العاتقين لأجل هذا، فإذا كان مثلا الشخص معه ثوب واحد فصلى فيه وزرره فصلاته صحيحة ولو كان كاشف للعاتقين على الصحيح. وإذا كان معه شيئا يستر عاتقيه كمثل هذا الفنائل أو الجرب فهو أيضا جائز فيضعها، ولا يشترط مثلا أن يكون هذا أن يغطى كل الكتف، أن يغطى كل الكتف ليس هذا لازم ولم يأتي في شيء من الأدلة بهذا. لكن إن وضع مثلا علاقي أو هذه الفنائل ولو لم تكن إلى تغطي الكتف فإنها أيضا جائزة كما قلنا. فهذا الذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا أنه ليس صحيحا أن من صلى في علاقي فصلاته باطلة، هذا ليس صحيحا أبدا، بل صحيح أن صلاته صحيحة سواء كان على مذهب أحمد أو على غير من مذهب كمذهب الشافعي، فإن مذهب الشافعي يجوز الصلاة هكذا والأفضل تغطيته، وعند أحمد واجب حتى أنه كما قلنا يبطل الصلاة إذا كان تعمد مثل هذا. لكن كما قلنا حتى إذا مثلا عمل علاقي وغيره فهو جائز كما قلنا سواء كان في مذهب أحمد أو في مذهب غيره، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: تلبس على رأسها قلنسوة كوفية مخيشة، هل يجوز المسح عليها في الوضوء؟ وأيضا ما يسمى بطي الشعر المطاوي الذي يسميه النساء، هل يجوز مسحه في الوضوء؟
الإجابة على هذا السؤال نقول أن مثل هذه التي توضع على الرأس، وأكثر الرأس يكون مكشوفا أو مخيشة، فهذا عند أكثر العلماء أنه لا يمسح عليها، أكثر العلماء على أنه لا يمسح عليها، وهذا الأولى، وهذا الأولى والأفضل، لأن مثل هذا لا تفي بالمسح لأن الرأس مفتوح، فلهذا لا يمسح على مثل هذه الأمور إلا إذا كانت مثلا خمار، إذا كان المرأة تلبس خمارا فلا بأس أنها تمسح عليه، وقد جاء ذلك عن أم سلمة لكنه في بإسناد ضعيف، وجاء أيضا عن بعض السلف وصحح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، واستدلوا بحديث ثوبان الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أنه قال: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نمسح على العصائب والتساخين، أن نمسح على العصائب والتساخين، فقال شيخ الإسلام: كل ما يعصب على الرأس وكل ما يوضع على الرأس فيمسح عليه، وكل ما يوضع على الرجلين ولو لفافة أيضا يمسح عليها بهذا الحديث، لكن كما قلنا الأفضل أنه لا يمسح على مثل هذه الأشياء كالكوفية أو هذا ما يسمى مثلا طي الرأس عند النساء وغيره، ولو مسحت مثلا على الخمار إن شاء الله ما في شيء، لو مسحت على الخمار ليس في ذلك شيء، أحيانا المرأة مثلا تكون في مكان ما تستطيع أن تمسح على شعرها لأجل وجود الرجال أو كذا فتمسح على الخمار، وكما قلنا قد أجازه جماعة من السلف، وهو الصحيح بحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. وأما ما كان مخيشا فالأولى والأفضل بل خروجا من الخلاف أنه لا يمسح عليه، لا يمسح عليه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يكون تخليل اللحية أثناء غسلي للوجه أو أم بعد الانتهاء من الوضوء، يعني أخذ ماء وأغسلها مع التخليل؟
لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما كما قال العلماء، لم يثبت مكان موضع التخليل، ثبت التخليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا كذلك في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه وخلل وأدخل أصابعه تحت حنكه وخلل لحيته، لكن الحديث فيه ضعف، فلهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام موضع تخليل اللحية، فلهذا قال بعض العلم أنها تخلل مع الوجه، ومنهم من قال أنها تخلل مع الرأس، ومنهم من قال أنها تخلل بعد الوضوء، لكن أكثر أهل العلم إما أن تخلل مع الوجه أو تخلل مع الرأس، معنى بماء الوجه أو بماء الرأس، وهذا أفضل، إما أن يخللها بماء الوجه وهذا الذي عليه الأكثر، أو يخللها بماء الرأس، أنه يمسح رأسه ثم يخلل لحيته، فالأمر جائز كما قلنا، وليس هناك موضع معين يخلل فيه لحيته، ولو تركها مثلا إلى ما بعد الوضوء ثم خللها فهي جائز كما كذلك، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تقول السائلة: هل يجوز إهداء معلمي ومعلمات حلقات تحفيظ القرآن هدية بسبب مناسبة تحصل للمعلمين والمعلمات كالزواج كالولادة بالنسبة للمعلمات ونحو ذلك؟ هل يجوز إهداء هدية لهم؟
مسألة الهدايا هذه قد كان العلماء يشددون فيها، وكذلك في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد جاء في الصحيحين حديث أبي حميد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا يقال له ابن اللتبية يجمع الصدقة، ثم بعدما انتهى من عمله جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا لكم، أي هذا الذي جمعته من الصدقة، وهذا أهدي إلي، وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف، وصعد المنبر وتكلم فقال: ما بال أناس نبعثهم للصدقة فيقولون هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى يهدى إليه؟ أنا هذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما أهدى إليه إلا لأنه في ذلك المركز، في ذلك المسؤولية، في ذلك الوظيفة التي يحتاج الناس إليه، يحتاج الناس إليه، فلهذا أعطي من الهدايا، وإلا لو جلس في بيته لما أعطي مثل هذه الهدايا. فلهذا فأعطيت هذه الهدايا من باب الحيف، ومن باب أيضا التقرب، وأيضا فيها أيضا معنى الذي يقبل مثل هذه الهدايا وهو في مركز ينتفع الناس منه كمسؤول أو معلم أو غيره، لا شك أنه هذه الهدايا تجعله يحابي، هذه الهدايا تجعله يحابي. كذلك القاضي، القاضي أيضا له مركز عظيم، وكذلك غيره من المسؤولين الذين يحتاجون لهم الناس. فلهذا إذا لما جاء أحد الصحابة كما جاء في البخاري جاء إلى البصرة وكان هناك عبد الله بن سلام، فقال له عبد الله بن سلام: إن في هذه المنطقة الربا متفشٍ فيها، فإذا عملت لشخص شيئا وأعطاك هدية فلا تقبل فإنها ربا، فلا تقبل فإنها ربا. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه بين أن مثل هذه الهدايا للعمال تعتبر فيها شيء. وقد جاء أيضا عند أحمد وأبي داود من نفس الحديث الذي ذكرناه في البداية أنه قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فلهذا فهؤلاء الذين في المراكز هذه لا ينبغي لهم أن يقبلوا الهدايا التي أعطيت لهم عندما استلموا مثل هذه المراكز. وأما إنسان مثلا يعطيك هدية من قبل أن تستلم مثل هذه المراكز، من قبل أن تكون قاضيا، من قبل أن تكون معلما، فمثل هذه لا بأس بها. وأما إن كان الإنسان يعطيك لأجل هذا المركز الذي أنت فيه، صحيح أن كثيرا من الطالبات أو الطلاب يعطون الهدايا لأجل مكافأة المدرسة أو المدرس لما تقوم به، وهذا أمر طيب، لكن ينبغي للمدرسة أو للمدرس أن لا يقبل هذه الهدايا حتى لا تحوجه بعد ذلك إلى المحاباة، إلى المحاباة في مثلا علاماته، في امتحاناته، في كذا. فلهذا منع مثل هذا الأمر. وأما إذا كان هذا الشيء غير موجود مثلا في آخر السنة، أو مثلا معلمة تخرجت أو طلعت على المعاش فأرادوا أن يكافئوها الطلبة، فهذا لا بأس، لأنه أمن مسألة المحاباة، أمنت مسألة المحاباة وهكذا. فإذا أمنت مسألة المحاباة مثلا إذا كان الصف كله، إذا كان الصف كله تجمعوا وأعطوها هدية، فهذا لا بأس، لا بأس بذلك، لأن هذا ما ستكون فيه محاباة، لأن أهل الصف كلهم قاموا بهذا. فكما قلنا إذا كان هذا الشيء يأتي بالمحاباة بعد ذلك فالأفضل والأولى، بل قد يكون أحيانا واجبا أن يمتنع المعلم أن يأخذ مثل هذه الهدايا. وأما إن كان يمتنع هذه الأشياء أي المحاباة أو ممتنعة هنا، فهنا لا بأس أن يأخذ. وإن شاء الله تعالى يكون كلامي واضح في هذا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذا سائل كريم يقول يريد السفر لأداء العمرة ومعه ابنه صغير عمره 1 سنة و6 أشهر ويريد أن يعمل له عمرة، فهل يلزم الطفل لبس الإحرام أم لا؟
الإجابة على هذا السؤال أن من أعمر طفلا صغيرا قال العلماء أنه يلبسه لباس الإحرام، أنه هذا قول جمهور أهل العلم أنه يلبسه لباس الإحرام ويحاول أن يجنبه المحرمات في إذا معناه على الاستطاعة، حاول أنه يجنبه مثلا الطيب، يجنبه كذلك لبس اللبس وغيرها من هذه الأمور حتى يكون عمرته صحيحة. وسواء كان استطاع أن إذا كان يمشي مثلا فيجعله يمشي في الطواف وفي السعي إن استطاع، وإن لم يستطع أو هو صغير أصغر من هذا فيحمله معه. لكن كما قلنا تكون هذه العمرة أو لباس يكون لباس الإحرام، يجعله لباس إحرام، يشتري له لباس إحرام إذا لم يجد حتى يلبسه شيء من هذه المناشف، يلبسه واحدة يجعلها إزارا واحدة يجعلها رداء، وهذا إن شاء الله تعالى يلتزم به وأيضا يجنبه ما يستطيع من المحرمات، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة، يقول السائل أنه رضع مع شخص آخر وهذا الشخص معه إخوة من الأب، هل يعدون إخوة له وتنتشر بينهم المحرمية أم لا؟
الإجابة على هذا السؤال، أولا نقول أن مسألة الرضاعة لابد أن تفهم، لأن هناك أشياء اختلطت على الناس، فالرضاعة التي تحرم والتي تنتشر، فالمرضعة إذا رضعت فكل من كان من نسلها أو من أصولها كآبائها وأمهاتها أو كذلك من حواشيها كلهم يكون لهم تأثير في هذا الباب. معنى إذا رضعت امرأة طفلا فهذا الطفل أم هذه المرضعة تكون جدته، وزوج هذه المرضعة يكون أبوه، ووالد هذه المرضعة يكون جده، وإخوان هذه المرضعة يكونون أخواله، وكذلك إخوان زوج هذه المرضعة يكونون أعمامه، وكذلك أبناء هذه المرضعة كلهم سواء كان كبارا أو صغارا يكونون إخوة لهذا الطفل الذي أرضعته هذه المرأة، يكونون إخوة لهذا الطفل الذي أرضعته هذه المرأة سواء كان كبارا أو صغارا، ليس مثل ما يعتقد الآن يقولون إخوانها من رضع معها وما دونه، وما الكبار الذين مثلا أبناء هذه المرضعة لا يدخلون، هذا خطأ، بل كلهم يدخلون، كل أبناء هذه المرضعة، بل ليس أبناء هذه المرضعة فقط، بل حتى الزوجة الثانية لزوجها إذا كان مثلا زوجها متزوج امرأة أخرى وعنده أبناء منها، فأبناء تلك الزوجة أيضا يكونون إخوة لهذا الطفل الذي أرضعته هذه المرأة، مع أنها أمه ليس هي التي أرضعته أو أمهم ليست هي التي أرضعته، لكن اللبن كما يقولون أيضا يؤثر لبن الزوج، اللبن هو لبن الزوج كما يقول لبن الفحل، فلهذا هو يكون أبوه، يكون أبو هذا الزوج، يكون أبو هذا المرضع الطفل الذي أرضعته هذه المرأة. وكذلك أبناء زوجته الأخرى أيضا يكونون له إخوة، ليس فقط أبناء المرضع هذه، بل حتى أبناء الزوجة الثانية الذين سواء كان كبارا أو صغارا، المهم أبناء زوج هذه المرضع التي رضعت وهي في عقده، فإنه يكون ابنا له، وأبناءه يكونون أيضا إخوة له، وأبناءه يكونون له إخوة له. وأما هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة فليس له تعلق إلا ما كان من نسله، ما يؤثر في الرضاعة وما يؤثر في المحرمية إلا ما كان من نسله، أما أباءه لا يؤثر، لا دخل لهم، إخوانه لا دخل لهم. يعني إذا كان هذا المرضع الطفل هذا الذي أرضع له إخوة لا دخل لهم بالمرضعة، ولا دخل لهم أيضا كذلك بأبنائها، وأيضا كذلك أباءه وإخوانه كلهم لا دخل لهم، وإنما من يأتي بعد أبنائه كل ما كان من نسله فهو له ارتباط بهذه المرضعة. فمثلا إذا كان له هذا الطفل كبر وتزوج وصار له أبناء، فأبناءه هذه تكون أمهم من الرضاعة، أو جدتهم من الرضاعة، جدتهم من الرضاعة، وأبناء هذه المرضعة يكونون أعماما له، أعماما لهم، أبناء هذه المرضعة يكونون أعماما لهم، والنساء عمات، وهكذا. فهكذا ينتشر انتشار المحرمية، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. وأما ما كما قلنا ما يعتقده بعض الناس في بعض هذه الأشياء فهو خطأ، مثلا كما قلنا يعتقدون أن ما كان أبناء المرضعة ما كان أكبر ممن ارتضع مع هذا أو بلبن هذه البنت مثلا أو الولد، يقولون لا دخل لهم فيه، لا، فأبناء المرضعة كلهم يدخلون، يكونون إخوة لهذا الطفل الذي ارتضع. وكذلك كما قلنا حتى ما كان من زوجته الأخرى، وقد جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن وهو أخو أبي القعيس، استأذن على عائشة رضي الله تعالى عنه، فقالت يا رسول الله إن أخي أبي القعيس استأذن، فقال إذني له فإنه عمك. قالت يا رسول الله ليس امرأته التي أرضعتني، ليس امرأته التي أرضعتني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، وهذا أخوه، أخو أبو القعيس، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عمها، فقال إذني له فإنه عمك، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عمها. فكذلك كما قلنا الأب أو زوج هذه المرأة المرضعة كل من يتعلق به له أثر وله محرمية مع هذا الطفل، أبا هذا الزوج يكونون أجدادا لهذا الطفل، وإخوان هذا الزوج يكونون أعماما، أخوات هذا الزوج يكونون عماتا، وهكذا، وأبناءه من الزوجات الأخرى يكونون إخوة لهذا المرضع. وأردت أن أبين هذا وكررته لأجل إن شاء الله تعالى أن يفهم، ولأن هذا الباب باب محرمية لابد أن يعرف، وحتى أيضا تجتنب الأشياء التي لا تصح، والأشياء الصحيحة يفعل بها كما جاء في شرع الله جل وعلا. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير ويجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. كان معنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلتكم المستمعون الأعزاء الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر محافظة حضرموت وإمام مسجد عبد الرحيم بالشحر. إلى لقاء آخر، استودعكم الله وفي أمان الله، وتقبلوا تحياتي أبو خليل مصطفى باثقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيني.